الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب استحباب قبول الاعتذار من المعتذر، قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: ذكر الحث على لزوم كتمان السر. قال أنبانا محمد ابن سليمان ابن فارس الدلال، قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن سعيد العبدي، قال حدثنا الهيثم ابن أيوب العطار السلمي، قال حدثنا سهل بن عبد الرحمن عن محمد بن مطرف أبي غسان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على الحوائج بالكتمان، فإن لكل نعمة حاسدا. هذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة، وبعض الألفاظ فيها زيادة توضيحية: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وفيه كلام طويل هذا الحديث، وقد ألف بعض الباحثين مؤلفا مفردا في بيان ضعف هذا الحديث، قدم له الشيخ مقبل رحمه الله، كما حكم عليه جماعة من الأئمة بالوضع. للضعف الحاصل في أسانيده. قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا إسناد حسن وطريق غريب، إن كان عروة هذا هو ابن الزبير ابن العوام، وسعيد بن سلام ما أرى حفظ حديثه، فلذلك تنكبت عن ذكره. أو ما أرى حفظ حديثه فلذلك تنكبت عن ذكره. هذا الباب في الحث على لزوم كتمان السر. وكتمان السر يتعلق أو يكون في أمور: كتمان سر الإنسان نفسه، يكتم سره ولا يفشيه، وكتمان السر الذي أسره إليه غيره فلا يفشيه. أما كتمان الإنسان سر نفسه فإنه قد يحتاج إلى ذلك، ويكون لذلك فوائد ومنافع كثيرة. ولذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك الرؤيا وأسر بها إلى والده، أمره والده ألا يخبر إخوته بذلك، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أن من رأى خيرا قال فلا يحدث بها إلا من يحب، ومن رأى غير ذلك شرا قال فليخبر بها فلا يحدث بها أحدا. فكتمان الإنسان، كتمان الإنسان سر نفسه قد يحتاج إليه في مواضع كثيرة، وقد يكون في ذلك مصالح عظيمة، بما لو أفشى سر نفسه لحصل له بذلك ضرر. أيضا كتمان الإنسان السر الذي يسره إليه أخوه، وهذا من محاسن الأخلاق ومكارم الشيم ومن الآداب العظيمة ألا يفشي الإنسان ما أسر إليه أخوه. أنس رضي الله عنه أرسلته أمه يوما في حاجة فتأخر، كما في صحيح مسلم، فلما جاء قالت له أمه أين كنت؟ قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت وما حاجته؟ قال إنها سر. فقالت له أمه لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس لثابت البناني قال فلو كنت محدثا به أحدا لحدثتك به يا ثابت. فانظر كيف كتمه أنس وكيف علمته أمه هذا الأدب، لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهكذا في غيرها من الأحاديث الكثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر إلى فاطمة أنه قد اقترب أجله وأنها أول من يلحق به طلبت منها عائشة أن تحدثها فأبت، قالت إنها سر، أسره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام حدثت فاطمة بذلك، قالت لا عائشة أقسمت بما لي عليك من حق إلا أخبرتني ما أسرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين كذا وكذا. فكتمان الإنسان ما يسر إليه أخوه هذا من الآداب العظيمة، وإفشاؤه خلاف الأدب وخلاف الخلق الحسن أن يسر إليه أخاه بسر وهو يفشيه، مع أنه كما سيأتي صاحب السر إذا أفشى إلى أحد ثم هذا الآخر أفشى صاحب السر يلام من باب أولى. إذا كان هو قد ضاق صدره عن سر نفسه ولم يستطع كتمانه فلا يلومن غيره حين أفشى سره، لكن قد يفشيه لغيره لحاجة ولمصلحة فلا ينبغي إفشاؤه. هكذا قد يكون إفشاء السر من المحرمات ويجب كتمانه، ومن ذلك ما يتعلق بالسر بين الزوجين وشأن الاستمتاع، فهذا يحرم إبداؤه ولا يجوز إفشاؤه ويجب كتمانه. قد جاء في بعض الأحاديث حديث أبي سعيد في سنده ضعف وفي مسلم لكنه انتقد، إن من شر الناس منزل عند الله الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ولكن جاء في غير الصحيح أسماء بنت يزيد حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتمان ما يكون بين المرء وزوجه فقال لعل بعضكم يفعل ذلك أي يذكره. فقالت أسماء نعم يا رسول الله، والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ذلك، فإن مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانه في الطريق فوطئها والناس ينظرون. فإن الكتمان السر قد يكون الإنسان يحتاج إلى كتمان سر نفسه، وهذا قد يكون من أهم الأمور، وإفشاؤه يترتب عليه فيه الضرر. أيضا الإنسان يكتم السر الذي أفشاه إليه أخوه المسلم، ولا يفشي إذا كان أسره بشيء، ولا سيما أيضا من السر الذي يجب حفظه كما تقدم ما يكون بين المرء وزوجه. والحديث هذا وإن كان ضعيفا لكن قد يكون في أحوال كثيرة لا بد منه. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فقد تكون بعض الأمور لا تتم إلا بكتمانها، فإذا أفشيت تعطلت ولم تتم. فمثل هذه الأمور يستعان على قضائها بكتمانها. قال رحمه الله فالواجب على من سلك سبيل ذوي الحجى، الحجى العقول، على من سلك سبيل أصحاب العقول، لزوم من طوى عليه الضمير بتركه إبداء المكنون فيه لا إلى ثقة ولا إلى غيره، لا يبدي لا إلى ثقة ولا إلى غيره. فإن الدهر لا بد من أن يضرب ضرباته فيوقع ضد الوصل بينهما بحالة من الأحوال، فيخرجه وجود ضد من طوى عليه قديما من وفائه إلى صحة الخروج بالكلية إلى جفائه بإبداء مكنوناته والكشف عن مخبآته. أن يقول قد يسر إلى صاحب لا يرى ثقة فيحصل بينه وبينه ما قد يتوقع بين بني آدم فيفشي عليه سره، وهذا من مساوئ الأخلاق. وإلا لو حصل بينه وبين أخي ما حصل لا يستدعي ذلك أن يفشي سره. ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا محمد ابن عبد الكريم العبدي قال حدثنا بكر ابن يونس ابن بكير، وهو ضعيف، بكر بن يونس ضعيف، قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص أنه قال عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ومن الرجل يرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. القذاء الشيء اليسير إذا كان عند أخيه يراه العيب الذي عند أخيه ويغفل عن عيوب نفسه، هذا معنى يدع الجذع في عينه، الجذع الكبير في عينه لا يراه، والقذاة الصغيرة في عين أخيه يراها. ومن الرجل يخرج الضغن من موضع ويدع الضغن في نفسه، أو يخرج الضغن من موضع ويدع الضغن في نفسه، وما ندمت على أمر قط فلمت نفسي على تندمي عليه، وما وضعت سري عند أحد فلمته على أن يفشيه كيف ألومه وقد ضقت به، أي كيف ألومه أنه أفشى وأنا لم أستطع كتمانه، قد أفشيته أنا. والأثر هذا كما ترى في بكي بكر ابن يونس بن بكير ضعيف. وأنشدني علي بن محمد البسامي: تبيح بسرك ضيقا به وتبغي لسرك من يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف وممن لا تخافنه أحزم. إذا ذاع سرك من مخبر فأنت وإن لمته ألوم. وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان: إذا ضاق صدر المرء عن بعض سره فألقاه في صدري فصدري أضيق، وإن لامني في أن أضيع سره وضيعه قبلي فذو السر أخرق. أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل، حدثنا أحمد بن محمد الصيداوي، حدثنا حماد بن إسحاق قال كان عن المدائن قال: كان يقال أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. وأنشدني البغدادي: صن السر بالكتمان يرضيك غبه، فقد يظهر المرء المضيع فتندم، ولا تلقي أن سرا إلى غير حرزه فيظهر حرز السوء ما كنت تكتمه. وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: إذا المرء لم يحفظ سريرة نفسه وكان لسر الأخ غير كتوم، فبعد له من ذي أخ ومودة وليس على ود له بمقيم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضر، وإن أخطأه التمكن والظفر، فالحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه عن كل مستودع، فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له، لأن السر أمانة وإفشاؤه خيانة والقلب له وعاءه، فمن الأوعية ما يضيق بما يودع ومنها ما يتسع لما استودع. وأنشدني الكريزي: اجعل لسرك من فؤادك منزلا لا يستطيع له اللسان دخولا، إن اللسان إذا استطاع إلى الذي كتم الفؤاد من الشؤون وصولا، ألفيت سرك في الصديق وغيره من ذي العداوة فاشيا مبذولا. وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: سأكتمه سري وأكتم سره، ولا غرو بي أني عليه كريم، حليم فيفشي أو جهول يذيعه، وما الناس إلا جاهل وحليم. أخبرني محمد بن سعيد القزاز قال: حدثنا إبراهيم ابن الجنيد، حدثني علي بن عيسى عن محمد بن زياد ابن الأعرابي قال: كان يقال العاقل من حذر صديقه، وهذا ليس على إطلاقه، أي لكن قد يحتاج بعض الأمور إلى أن لا يعطيها لكل أحد ولو كان صديقا له. وأنشدني بعض إخواننا: لعمرك كتمان الفتى سر ما نوى أعف وأدنى للرشاد وأكرم وأجمل من بث الحديث مقالة وأحسن في الأخلاق دوما وأحزم. وأنشدني الكريزي إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فأنت إذا حملته الناس أضيعوا ويضحك في وجهي إذا ما لقيته وينهشني بالغيب سرا ويلسع. قال أبو حاتم رضي الله عنه الإفراط في الاسترسال بالأسرار عجز. يكون الإنسان يتوسع يفرط في إفشاء أسراره وأسرار غيره ولا يبقي سرا مكتوما هذا عجز. وما كتمه المرء من عدوه فلا يجب أن يظهره لصديقه. وكفى لذوي الألباب عبرا ما جربوا. ومن استودع حديثا فليستر ولا يكن مهتاكا مشياعا. مهتاكا أن يهتك السر يبديه, مشياعا يشيعه وينشره. لأن السر إنما سمي سرا لأنه لا يفشى, فيجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غيره بأن لا يفشيه. ولقد أنبانا محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن يعقوب الأعلم قال أنشدني محمد بن سلام الجمحي لرجل من عبد شمس إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشاه الرجال فمن تلوم. إذا عاتبت من أفشى حديثي وسري عنده فأنا الظلوم. وإني يوم أسأم حمل سري وقد ضمنته صدرا سؤوم. وقد ضمنته صدري سؤوم. فلست محدثا سري خليلا ولا نفسي إذا حضرت هموم. وأطوي السر دون الناس إني لما استودعت من سر كتوم. وأنشدني علي بن حيد الكاتب قال أنشدنا عبد الرحمن بن بندار لشيطان الطاق. وشيطان الطاق هذا رجل من الشيعة يلقب بشيطان الطاق. أمت السر بكتمان ولا يسمعن منك إذا استودعت سر. فإذا ضقت به ذرعا فلا تضعن سرك إلا عند حر. قال أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا الرمادي قال حدثنا مسدد قال سمعت ابن داود يقول سمعت الأعمش يقول يضيق صدر أحدهم بسره حتى يحدث به ثم يقول اكتمه علي. أي هو يعيب على هذا, يضيق بصدره ثم يقول لمن يحدث اكتمه وهو قد ضاق به بنفسه. وأنشدني إبراهيم بن علي الظفري قال أنشدني الحسين بن عبيد الله لا يكتم السر إلا من له شرف. والسر عند كرام الناس مكتوم. السر عندي في بيت له غلق ظلت مفاتيحه والباب مختوم. أنبأنا الخلادي حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع البياني قال أنشدنا عبد الله بن محمد إني لأنسى السر كيما أصونه. فيا من رأى شيئا يصان بأن ينسى مخافة أن يجري ببالي ذكره فيخلصه قلبي إلى منطقي خلسا. قال أبو حاتم رضي الله عنه الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار. ومن كتم سره كان الخيرة في يده. ومن أنبأ الناس بأسراره هان عليهم وأذاعوها، ومن لم يكتم السر استحق الندم، ومن استحق الندم صار ناقص العقل، ومن دام على هذا رجع إلى الجهل. فتحصين السر للعاقل أولى به من التلهف بالندم بعد خروجه منه. ولقد أحسن الذي يقول: خشيت لساني أن يكون خاونا، فأودعته قلبي فكان أمينا، فقلت ليخفى دون شخصي وناظري، أيا حركاتي كن في سكونا، فما أبصرت عيني لعيني عبرة، ولا سمعت أذناي في أنينا. لقد أحسنت أحشاي تربية الحجى، فها هو ذا كهلا وكان جنينا. وأنشدني عبد الله بن أحمد البغدادي لعبد الله بن المعتز: علي للسر حق لا أضيعه، أسير صدري وإن أفشاه مودعه، خلى له مخدعا قلبي فغيبه، حتى نسيت بأن القلب مخدعه، بل أقذف السر في جوف الضمير، فما تدري خواطر فكري أين موضعه. قال: أخبرني عمرو بن محمد قال: حدثنا الغلابي عن ابن عائشة قال: سمعت أبي يحدث قال: قيل للأحنف بن قيس: ما أحلمك؟ قال: ما فعلته إلا تعلما من عمومتي. ولقد قلت ذات يوم لأحدهم: أي عم، ماذا لقيت من ضرس البارحة؟ كذا ضبطها: ماذا لقيت؟ والأحسن أنه ماذا لقيت من ضرس البارحة، أي أخبره بأن ضرسه يؤلمه، هو أحسن من لقيت. فقال: إيها، الآن قد ذهبت عين عمك منذ سنة ما شعر بها أحد. أي أنا من سنة ما أفشيت، وأنت من ليلة تفشي. هذا الأثر له طرق أخرى، لكن بالسياق خلاف هذا السياق، بسياق أن ابن أخي الأحنف بن قيس خرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والبيهقي في الشعب بسند رجال ثقات، سند آخر غير هذا الإسناد، أن ابن أخي الأحنف بن قيس شكى له وجعا في ضرسه، فقال له الأحنف: يا ابن أخي، لقد ذهبت عيني منذ 30 سنة، وفي رواية منذ 40 سنة ما شعر بها أحد. كتم ذلك. جاء نحو هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح أيضا عند البيهقي في الشعب بإسناد رجاله ثقات، عن عطاء أو عن يعقوب بن عطاء بن رباح، ويعقوب فيه ضعف لكنه يحكي قصة. قال: كان في يوم جمعة، وكان أبي أي عطاء بن أبي رباح يلبس ثوبه، قال: فشعرت أنه لا يبصر من أحد شقيه، فقلت: يا أبي، أليس كذلك أنك لا تبصر من أحد شقيه؟ قال: يا بني، أو شعرت بي؟ قال: نعم. قال: إن عيني قد ذهبت منذ 40 سنة، وإن أمك لم تشعر بذلك، أي بأن عينه ذهبت ولا يرى بها. فهذا الأثر الأول عن الأحنف بن قيس ورجال الإسناد ثقات مع هذا الإسناد أيضا بنحو هذه القصة، وأثر الآخر عن عطاء في كتمان هذا الأمر في أنفسهم حتى لم يشعر بهم أقرب الناس إليهم. وهذا باب واسع، باب كتمان أمور كثيرة. بعض السلف كان يفشي أو يكتم عبادته. ذكر عن بعض السلف داود بن أبي هند قالوا مكث نحو من 20 سنة صائما لم يشعر به أحد حتى أهل بيته. كان يأخذ طعامه فيخرج به فيتصدق به على مساكين، فيظن أهل البيت أنه يأكل طعامه خارج الدار، ويظن أهل السوق أنه يأكل في بيته ويخرج بهذا للصدقة. وهكذا كثير من أحوال السلف وأهل العلم في كتمان أحوالهم أو كتمان عباداتهم أو كتمان أسرارهم. على ما تقدم بيانه، أخني يقول قول الله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما تفسيرها؟ تفسيرها حين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي لم يعلمهم بذلك ولم يعلمهم أنه هو يوسف، فقال في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. وهكذا ينبغي لطالب العلم السر الذي يسره إليه أخوه أو يراه من أخيه في أمر من الأمور وهو يعلم أن أخاه يكره إفشاءه لا يفشي ذلك. بعض الصحابة حدثه النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأحاديث فكتمها كما فعل معاذ، حتى أخبر بحديث قبل أن يموت خوفا من الإثم، لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك. حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فخشي معاذ أن يتكل عليها الناس فكتمها ثم أخبر بها قبل موته خوفا من أن يأثم. فصيانة السر الذي يسره إلى إنسان أمر مهم. عمر رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر حين مات زوج حفصة، قال هل لك في حفصة بنت عمر؟ هل لك أن تتزوج بها؟ سكت. فوجد عليه عمر في نفسه لماذا ما رد إليه خبرا، فمكث أياما فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى أبي بكر، جاء أبو بكر إلى عمر قال إني لم أرجع إليك بخبر، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد خطبتها والزواج بها، فكتم أبو بكر رضي الله عنه ذلك حتى فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأحاديث والآثار والحكم تعلم الإنسان هذا الأدب العظيم. أخ يقول بعض الناس يردد هذه المقالة اسعى يا عبدي وأنا الرزاق، هل هذا حديث؟ لا ليس حديث، ولكن جاءت بمعناه أدلة أن العبد مأمور بالسعي وأن الرزق من الله جل وعلا، فليس السعي هو الذي يجلب الرزق بل الجالب للرزق هو الله جل وعلا، ولكن السعي سبب من أسباب الرزق. فهذا ليس بحديث ولا إنما هو من كلام الناس، ومن الخطأ نسبته إلى الله تعالى اسعى يا عبدي وأنا الرزاق، خطأ نسبته إلى الله. لكن هذا المعنى قد جاء في أدلة صحيحة. أن الله تعالى أمر العباد بالسعي والرزق بيده، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله من التجارة والله خير الرازقين، فهو الرازق سبحانه. والعبد مأمور ببذل السبب وبالسعي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.